تنبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في عبارة ابن الصلاح تنبيه. نعم، بعده هنا كنا في الكلام على الصحيحين وما قيل فيهما من إيراد الأحاديث غير الصحيحة، فيقول هنا أو كونهما أصح. عبارة ابن الصلاح: وروينا عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به، يعني هناك من استدل على أن كتاب صحيح مسلم، كتاب مسلم الصحيح أصح من كتاب البخاري. كذلك شيوخ المغرب، علماء المغرب كثير منهم قد قدم أو رجح صحيح مسلم على صحيح البخاري. يقول إن كان المراد، ابن الصلاح يقول إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، فهذا لا بأس به. يعني أن إن كان المقصود منه أن صحيح مسلم ليس فيه بعد المقدمة إلا الصحيح، فهذا مثل صحيح البخاري، ليس فيه الكتابين بعد هذا إلا الصحيح، فهذا الكلام صحيح. لكن ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفسه الصحيح أو نفس شروط الصحة، ليس معناه أن كلامهم يقضي بأن صحيح مسلم في شروط الصحة أيضا أرجح من كتاب البخاري، من صحيح البخاري. وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. هذا كلام ابن الصلاح في المقدمة، يقول إن كانوا يريدون أنه ليس فيه إلا الصحيح فهو مثل صحيح البخاري، ليس فيه إلا الصحيح. لكن إن كانوا يريدون أن شروط الصحة أقوى وأشد وأسد وأصوب في صحيح مسلم من كتابه بالنسبة لكتابه صحيح البخاري، فهذا القول مردود على قائله. قال شيخ الإسلام، يعني به ابن حجر رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن حجر: قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره وفي مقدمة شرح البخاري له، قال: وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباته له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد بذلك ويحتمل أن يريد المساواة. يعني المصنف رحمه الله النووي كأن كلامه محتمل أنه يريد أن يرجح صحيح مسلم على صحيح البخاري، أو يريد المساواة، كلاهما مساو وليس بينهما ترجيح لأحدهما على الآخر، كما قال في حديث ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، الحديث الصحيح. ما أقلت الخضراء، الخضراء المقصود منها أقل يقل أي حملت. نعم. وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، ما أضلت الخضراء يعني السماء، ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي بكر. فهذا أي هذا الحديث لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة، هذا تفسيره، كاد أن يتفق على تفسيره أن أبا بكر أن أبا ذر ليس هو أصدق من جميع الصحابة من أبي بكر وغيره حتى من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه، أن يكون فيهم أصدق منه فيكون فيهم من يساويه. فأنه يقول قول أبي علي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، فليس معناه أنه أرجح وأصح على صحيح البخاري، مثله في الحديث ليس أو ما أقلت ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، فليس معناه أن أبا ذر أصدق وأكبر صدقا وأكثر صدقا من أبي بكر، إنما المقصود منه أنه صادق صديق، ولا يعني أنه أعلى وأرجح في هذا الباب من جميع الصحابة، فأين الصديق أبو بكر رضي الله عنه؟ ومما يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة، يقول قانون اللغة أيضا يقتضي أن قولك فلان أصدق حديثا لا يعني أنك حصرت جميعا ورجحت هذا الذي قلت فيه أنه أصدق من الجميع، بمعنى أنه لا يوجد مثله أحد، لا، قانون اللغة أيضا يقتضي أن هذه المفاضلة أو هذه الصيغة صيغة التفضيل لا تعني أنه أفضل وأعلى وأرجح، إنما قد يكون الآخرون مساوين له وهو مثلهم. يقول مما يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماشين على قانون اللغة أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال ما بالبصرة أعلم، أليس بالبصرة أعلم، أو قال أثبت من بشر بن المفضل، بشر بن المفضل الغلابي أحد الرواة الثقات، أما مثله تمام كلام الإمام أحمد، أما مثله فعصى، يعني فعصى يعني قد يكون مثله، يعني ليس معناه أنه هو أثبت واحد في البصرة، لكن مثله قد يكون، فيقول أما مثله فعصى، فالمثلية لا ينتفى منه، فهو نفسه كأنه قوله هذا لا يدل على أنه أفضل وأصدق وأثبت من الجميع، لكن مماثلة ومساواة بينه وبين غيره قد يكون حاصلة، فينزل كلام أبي علي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم أنه لا ليس في كلامه ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري، إنما كأنه يجعل كتاب صحيح مسلم مساويا لكتاب صحيح البخاري. قال وما احتمال كلامه ذلك فهو منفرد، نعم كلامه محتمل أنه يرجح ويجعل كتاب صحيح مسلم صحيح مسلم أرجح وأعلى وأفضل وأصح على كتاب أو من كتابه البخاري، فيقول فلو فرضنا هذا الاحتمال من كلامه فهو منفرد في هذا الرأي وفي هذا القول، يعني لا يتابعه الآخرون ولا يوافقه الآخرون من العلماء، فإذا كأنه شذ انفرد عن الآخرين بمثل هذا التفضيل إن كان يريد التفضيل، أما إن كان يريد المساواة فنحن نقبله، هكذا يقول ما احتمال كلامه ذلك فهو منفرد سواء قصد الأول أو قصد الثاني، لم يقل حتى أحد بالمساواة، كأنه انفرد بالقول بالمساواة أو بالقول إذا حملت قوله على الترجيح فهو منفرد في هذا. قال وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد على ما يسر لأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري، يعني كأنه يقول أن صحيح البخاري لم يكن في مطالعة أبي علي النسابوري، إنما كان عنده صحيح مسلم، وإذا كان صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرها وغيرها، فلا شك أنه إذا لم يكن عنده علما إذا لم يكن عنده علم بكتاب البخاري رحمه الله فكلامه يكون صادقا ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، لكن هذا الكلام الادعاء بأن أبا علي النسابوري لم يكن عنده صحيح البخاري هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال وهذا عندي بعيد مستبعد، لأن كتاب صحيح البخاري في الحقيقة سارت به الركبان وتحدث به الأراك والنعمان في الآفاق، وفي أقرب فرصة كان قد سمع منه ناس وتناسقوا وتناقلوا، فيقول وهذا عندي بعيد، فقد صح عن بلديه وشيخه أبي بكر بن خزيمة أنه قال. أبو بكر بن خزيمة من هو صاحبه الصحيح، أن صاحب كتاب التوحيد، أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وصح عن بلديه ورفيقه أبي عبد الله بن الأخرم أنه قال قل ما يفوت البخارية ومسلما من الصحيح. يعني ما دام بلديه وعصريه وشيخه في متناول يده الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، فكيف يفرض أو يفترض بأن أبا علي لم ينظر أو لم يبلغه كتاب صحيح البخاري؟ فكأنه ما علمه، إذا صح هذا الكلام عنه، ما علمه أو ما نظره ما رؤيته وقراءته لكتاب صحيح البخاري أطلق هذا الكلام، فيكون كلامه إما أنه يعني به أن صحيح مسلم مساو في الصحة لكتاب البخاري لصحيح البخاري، أو كتاب مسلم صحيح مسلم أصح وأرجح وأعلى من صحيح البخاري. في كلا الرأيين يكون هو منفردا، لأن الأئمة من أول الزمان رجحوا البخاري على مسلم ذاتا بذات، ورجحوا صحيح البخاري على صحيح مسلم كتابا بكتاب، كأنه انفرد بهذا القول بالمساواة وبالتفضيل، إن حملنا كلامه على التفضيل أبو علي النيسابوري، والمنفرد لا قبول لكلامه أمام الإجماع العام. قال والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة بالصحة مطلوبة في الصحة. يقول نحن حينما نتكلم أن صحيح البخاري أرجح، فنتكلم في شروط صحة الكتابين. هذه الشرائط إذا كان نحن نظرنا بين البخاري ومسلم في هذا، فصحيح البخاري لا شك أرجح. أما أبو علي لعله يكون رأى أو نظر نظرة أخرى غير شرائط الصحة، بل لأن مسلفا صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشائخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري. هذه النقطة في الحقيقة يعني ربما ننظر فنجد واقع الأمر هكذا في صحيح مسلم. الإمام البخاري رحمه الله قد يروي عن شيخين، لكنه قلما ينبه على أن اللفظة أو لفظ المسوق للشيخ الفلاني. أما الإمام مسلم رحمه الله فإذا جمع شيخين أو جمع راويين فيقول واللفظ لفلان. هذا يعني الجانب لا شك أن المسلم رحمه الله معتن بها أكثر، كما يظهر للناظر في كتابه مسلم أو في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. فلذلك قال لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، يعني كان يأتي بالألفاظ على ما سمع بدون أي تغيير بالمعنى، وقد جازت الرواية بالمعنى لا غير إذا كان على شروط الرواية بالمعنى، ويتحرى في السياق مسلم بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواته، كتب من حفظه ولم يميز، فهل كانت ألفاظ الرواة ذهبت عن البخاري رحمه الله ولم يكن يميز؟ إلى هنا قد يكون القول بأنه غير صحيح، بل الإمام البخاري رحمه الله كان إذا لزم الأمر فكان يأتي بحرف عن ومن ولفظة، كان يفرق يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، فيبدو أن البخاري رحمه الله ليس معناه أنه كانت قد ندت منه الألفاظ ونسي ألفاظ الرواة ولم يكن يفرق، لا، إنما لم يعتني بهذا الجانب، كان ينظر إلى أصل لفظي الحديثين، فربما يكون اللفظان بمعنى واحد، والمرادف يجوز تجوز روايته بالمعنى بمرادف اللفظ. فالإمام البخاري لا نفترض أنه كان، إذا رأينا الآن التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله كأنه كتاب علل في الحقيقة، ما يأتي من الأحاديث التي يذكر ويشير إليها مثل البرقية إلا أنه يذكر إلى الاختلاف الألفاظ في الإسناد وفي المتن، وكذلك قد يكون فيه راوي اسمه خليد خالد أو كذا، فيشير إلى هذه الأشياء. إلا أنه يمكننا أن نقول أن السمة البارزة في إيراد مسلم رحمه الله أنه ينبه على اختلاف الألفاظ ويقول حدثني فلان وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لابن أبي شيبة، هكذا في أوله يقول. هذا الجانب عند الإمام البخاري غير معتنى به، وربما لم يرى لها أهمية كبيرة، لأن المعنى ما دام لم يتغير في اختلاف ألفاظ الرواة فلا يكون فيه حاجة إلى التنبيه. ثانيا، إن الإمام البخاري رحمه الله إذا كان سمع الرواية من شيخين فيروي مفرقا من شيخين كما هي باختلاف الألفاظ. لو ذهبت تجمع هذه الألفاظ، حديث واحد عن أنس رضي الله عنه، فشيخه أحد شيوخه إسماعيل بن أبي ويس مثلا يكون روى بلفظ فهذا أورده في موضع آخر، ثم أحد شيوخه آدم إذا كان روى هذه الرواية عن أنس بنفسه بلفظ آخر يورده في مكان آخر، فلو كان يجمع، لأنه لا يجمع الروايات في الباب كلها، إنما يتصيد الأحكام منها فيذكر هذه الرواية موضع باختلاف سندها وألفاظها في موضع آخر، والرواية نفسها باختلاف سندها وألفاظها في موضع آخر. فإذا جمعت أنت فتقول قال الإمام البخاري رحمه الله، والجمع بين الصحيحين هذا هو يعني كأنه مهمته. وإذا أردت أن تنظر هذا المعنى فيمكن أن تراجع إلى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. فالمزي رحمه الله اعتنى بذكر الألفاظ الروايات الإسناد وإشارة إلى أول الحديث الاختلاف. فتجد لو جمعت هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه الذي ذكره في الطهارة بمناسبة الطهارة عن شيخه إسماعيل بن أبي ياس، وفي موضع آخر إسماعيل بن ابن ويس، وهناك آدم بن أبي إياس، فإذا كانت هذه الرواية نفسه عن طريق آدم بن أبي إياس في موضع آخر إذا جمعت فمن الممكن أن تقول قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي ويس وآدم بن أبي إياس، وتختار أحد اللفظين وتقول اللفظ لفلان، يعني الذي سقط أنا هنا إذا جمعت روايات البخاري في موضع واحد بأسانيدها، فيطلع لك مثل ما طلع كتاب صحيح مسلم بالفعل. هذا جرب أنت، جرب أنت الآن آدم بن أبي إياس بلفظ آخر وإسماعيل بن أبي ويس بلفظ آخر، تجد إذا جمعت هذا الاختلاف تقول يجب عليك أو يجوز لك أن تقول واللفظ المسوق لآدم أو اللفظ المسوق لإسماعيل، فيطرى لك مثل ما طلع في صحيح مسلم. والذي قال بعض مشايخنا رحمة الله عليه تعقيبا على كلام ابن حجر رحمه الله أنه يقطع الحديث، قال لا، ابن حجر قال إن الإمام البخاري رحمه الله ما يقطع الحديث، إنما يذكر الحديث بجزئه الذي سمعه من شيخه بنفسه بهذا الجزء فقط، ثم هذا الحديث نفسه من شيخ آخر سمع بجزئين، هذا الحديث نفسه سمع بثلاثة أجزاء من شيوخ آخرين. وإذا كان هذا الشيخ نفسه قد جاءت الرواية عنه مختصرة بجزء واحد ومذكورة بجزئين في موضع آخر من الشيخ نفسه، فأعلم أنه سمع من الشيخ مرتين على الأقل، مرة بجزء واحد ومرة بجزئين، وكاد أن يكون هذا قال أن هذا هو سنيعه رحمة الله عليه، ما يتصرف من عند نفسه بشيء. فإذا إذا نظرنا في الحقيقة بنظر التحقيق نجد أن المسألة التي لأجلها أول تفضيل مسلم هي نفسها موجودة في صحيح البخاري، فإذا وجوه الترجيح الأخرى للإمام البخاري ترشح أن يكون هو أرجح على صحيح مسلم. هذا بالتتبع في الحقيقة، إذا تتبعتم تجدون هذا إن شاء الله. بخلاف البخاري فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواته، ولهذا ربما يعرض له الشك، الإمام مسلم عرض له الشك أو كذا أو كذا، قال كذا أو قال قال كذا، فإذا شك أو عرض له شك فمن أداء الأمانة أن يبين بالشك ولا يتيقن في الموضع المشكوك فيه. هذا في عامة الأحوال بينك وبين الناس، فكيف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد صح عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام. هذا إن دل فليس أنه تساهل، وليس أنه يعني انخرم منه شيء من ألفاظ الحديث، لا، ضبطه صدره ككتابه، ضبط صدره كضبط كتابه، وضبط كتابه كضبط صدره، لا يختلف، لأن الدنيا كلها أجمعت على أنه إذا سمع حديثا مرة واحدة كان يحفظه، جربوا عليه، خلطوا عليه أحاديث، لكنه رحمه الله رد على أصلها. فهذه هي حقيقة الأمر في شأن الإمام البخاري رحمه الله: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام، ولم يتصدى مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث، ولم يخرج الموقوفات. يعني كأن مسلم رحمه الله اعتنى بذكر الألفاظ وتبيين أو توضيح اللفظ لمن، وباعتناء كامل بالتحري للألفاظ، لألفاظ الشيوخ. أما البخاري فلم يتحرى، هكذا يقول. هذا الجانب أيضا ليس موافقا عليه. ثانيا، يفضل صحيح البخاري بأنه زاد فيه من استنباط الأحكام، كذلك ذكر الأحاديث أو حديث الواحد في مواضع أخرى. إما أن نقول هو الذي يقطع أو شيخه، لا يختلف الأمر في هذا. قالوا لأنها في الغالب تجد، يعني هذا غالب الأمر، لا نقول في جميع الأمر، الدليل عليه أن البخاري لا يقطع الحديث. أنت جرب الحديث نفسه عن أنس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، مذكور في كتاب الطهارة بجزء أو جزئين. الحديث نفسه في مذكور ربما يكون في كتاب الأدب، لكن تجد الشيخ هنا مختلف من ذاك الشيخ، وإن كانت الرواية عن ابن عباس أو عن جابر أو كذا نفسه، لكنك تجد أنه يختلف، حتى أنه يقول قال فلان كذا، يعني كأنه ينبه إلى اختلاف الألفاظ أيضا، ليس يهمل دائما وليس يترك دائما. فهذا هو الذي جعل الناس أنه سمع الإمام البخاري من هذا الشيخ بهذا الجزء ومن ذاك الشيخ بهذا الجزء. من الممكن أن تقول أن هذا الشيخ من طريق شيخه الأول الذي روى منه جزءا واحدا قد يأتي الحديث عنده في موضع آخر بجزئين، فمحمله أنه سمع منه مرتين. وكم في الحديث قال، ذكر هذا، قال بعض الأحاديث سمعته من شيوخي أكثر من 10 مرات، فيكون محمله على هذا. وهذا الكلام على كل حال للعلم ولا يضره في شيء، سواء قطع أو لم يقطع، لكنه الذي من ناحية المبحث العلمي يقولون هذا الكلام. وهذا أيضا وجه وجيه جدا مما يدل من سمع البخاري. لا يعرض الشك للبخاري كأنه يقول. فهذا الشك إذا عرض للإمام البخاري رحمه الله ويكون الحديث غيره موجودا عنده ما يذكره، لكن إذا عرض الشك فمن الأمانة إذا دار الأمر بين اللفظة هذه أو تلك ولا يختلف الأمر، فهذا الشك لا يضر في شيء، بل يدل على كمال الأمانة وكمال الاعتناء بذكر الألفاظ، ما هو كذا؟ نعم. قال: وأما نقله عن بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، يعني حتى المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري ليس تفضيلهم بالنظر إلى أصحية صحيح مسلم، بل أطلق بعضهم الأفضلية. فحكى القاضي عياض عن أبي مروان التبني أو تبني، إذا خففت النون فيكون الباء يكون مسكونة، أما إذا جعلت النون مشددة فلا بد أن تضم الباء، تبني أو تبني بضم المهملة وسكون النون، تبني ثم نون سكون الموحدة، ويجوز أن تقول بشدة النون، فإذا شديت النون تقول تبني، ما يمكن تبني ما يمكن يكون قبلها باء مخففة والنون مشددة، ما يمكن هذا. على كل حال فيقول أن أبي مروان الطبني بضم المهملة وسكون الموحدة، موحدة ثم نون، لكنه ضبط غير واحد في الأنساب للسمعاني، قال هنا ذكر في الحامش طبني هذه النسبة بضم الطاء المهملة وضم الباء المنقوطة من تحته بنقطة، بنقطة واحدة، باء المنقوطة من تحته بنقطة واحدة. طيب هل تكون الباء من تحته منقوطة بنقطتين؟ هذا طريقة الضبط في الحقيقة، ما يكون إلا الياء، ما هو كذا الياء تكون، لكن هكذا الباء المنقوطة من تحته بنقطة، الباء المنقوطة، التاء المنقوطة بنقطتين، وهي التي تاء المثنات، التاء المنقوطة بثلاثة، هم يسمون تاء التاء المنقوطة، لكن كلها صورتها واحد، ولذلك يضبطون حتى لا. فيقول الباء المنقوطة من تحته بنقطة واحدة، أما إذا كان نقطتين صارت ياء، وكسر النون المشددة، شوف الطبني، وقيل بسكون الماء وتخفيفه، والكلام للسبعاني. وقد حكى قال كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، قال وأظنه أنا ابن حزم، أنا ابن حزم رحمه الله. تجد ابن حزم رحمه الله في كتبه يستفيد من صحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري، هذا واضح. هو الذي يظهر أن كان أكثر رواجا، لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا اعتنوا أئمة المغاربة بشرح صحيح مسلم أكثر، بل لا يوجد من المغاربة الظاهر شرح البخاري إلا ابن بطال، هذا قد يكون مغربي ولا مشرقي، ابن بقى شرح البخاري قرطبي صاحب المفهم وصاحبه شرح البخاري، لكن شرح البخاري ما يوجد، المفهم للقرطبي هذا مشهور، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم. على كل حال كانت لهم عناية كبيرة. ثانيا أنه أكثر تناولا للاستفادة والأحاديث في باب واحد، فكأنهم توارثوا على هذا، ولذلك فضلوا. وإلا في الحقيقة يعني البخاري ابن حزم استفاد البخاري أيضا، وهناك بعض الكتب قالوا إن ابن حزم لم يصل إليه، فالمغاربة عامة ابن حزم وغيره كانوا يفضلون الاستفادة من صحيح مسلم، وأكثر أحاديث موجودة في صحيح البخاري. فقد حكى القاسم التجيبي في فهرسته عنه ذلك، قال لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، وقال مسلم ابن قاسم القرطبي من أقران الدارقطني لم يسنى أحد مثل صحيح مسلم، أو لم يضع كلاهما ممكن، هذا وهذا من حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصحة. يعني أراد أن يقول كأنه كما قال بعض الشعراء تنازى قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، أي هذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هذا خلاصته كلامي هنا. ولهذا أشار المصنف حيث قال من زياداته على ابن الصلاح، واختص مسلم بجميع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فسهل تناوله بخلاف البخاري، فإنها قطعها في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها، وأورد كثيرا منها في مظنته. قال شيخ الإسلام ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري لتقطيعه لها. قال وإذا امتاز مسلم بهذا فللبخاري في مقابلته، يعني إذا امتاز مسلم في حسن السياق وحسن الصياغة وجودة الإيراد الألفاظ في مكان واحد، فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة عن بعض السادة، قال يعني كأنه من وجه التفضيل قال في مقابلته من الفضل ما ضمنه في أبوابه من الاستنباطات مما حيرت العقول لا يبلغ شأوه أحد من الذين بعده، ثم ما قاله ابن أبي، يعني كأنها من أسباب الفضل ما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة، له كتاب نعم مجلدين في شرح مواضع البخاري، ليس كله شرح البخاري، عن بعض السادة قال ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق. ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا خرجت ولا ركب به في مركب فغرق. يعني بركة صحيح البخاري هكذا يريد، لكن ينظر في منظار تحقيق في العقيدة ما حكم هذه القراءة. لكن ذكر هو ذكر أنه كان بعض غزاة الروم الظاهر في بعض البلاد أحاطوا بالبلد وكادوا أن يدخلوا فيها، فقرأوا صحيح البخاري فأزال الله عنهم هذه البلية وهذا النكبة. لكن نقول إذا كان الأصل القراءة وتفريج الكرب وغيرها وغيرها، فيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وإذا كانت القراءة لإزالة المصائب فينبغي أن يكون لكتاب الله أقرب، ما هو كذا أقرب، لكنه ربما كان لا شك فيه وجدت مثل هذا كتاب لبعض العلماء جمع فضائل أهل بدر وذكر فضائل أهل بدر أو ترجمة أهل البدر وفضائلهم، كتاب كان السورة عندي فأعطيت في مركز البحث العلمي. هذا في الحقيقة يعني كتاب ذكر في مقدمته أحد علماء الأتراك قال إن الكفار الروم قد